بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام فعلان في تنبيهات مفهوم الشرع، التنبيه الأول: إن الجملة الشرطية إنما يثبت لها المفهوم إذا كان الجزاء قابلا للبقاء بعد انتفاء الشرط، كما لو قال: إن جاءك زيد فأكرمه، فإن وجوب الإكرام قابل للبقاء مع انتفاء المجيء. فهنا يبحث في أن الشرط له مفهوم أم لا. أما إذا فرض أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ولا يقبل البقاء عقلا، فالشرط حينئذ لا مفهوم له. وقد ذكر لذلك عدة موارد خصوصا في كتب الفقه. الأول: ما إذا كان الشرط العلة منحصرة لتحقيق الموضوع، كما في المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه، فإن هذه الجملة يحتمل لها معنيان. المعنى الأول: أن الشرط كون المرزوق ولدان، والموضوع هو الرزق، فكأنه قال: إن كان المرزوق ولدان فموضوع الجملة هو المرزوق، والشرط فيها كون المرزوق ولدان. على هذا المعنى يأتي بحث مفهوم الشرط، لأنه يتصور وجوب الختان وإن لم يرزق ولدان بل رزق أخان، القوافة فلا ينفذن خالتين. فإن قوله إن كان المرزوق ولدا أخطبه قد ينعقد له مفهومه أنه إن كان المرزوق أخا أو ابن خالة مثلا فلا أخطبه. إلا أن هذا المعنى خلاف ظاهر الجملة. المعنى الثاني وهو ظاهر الجملة أن موضوعها الولد للمرزوق، وأن الشرط ولادته، فكأنه قال إن ولد الولد فبناء على المعنى الثاني الذي هو الظاهر من الجملة يكون الشرط وهو رزق الولد هو السبب المنحصر لتحقق الموضوع. إذ لا يتحقق ولو من دون ولادته ومجيئه، فبناء على هذا لا مفهوم للجملة، لأن وجوب ختان الولد لا يتصور له بقاء مع عدم مجيء الولد. والنكتة في ثبوت مفهوم الشرط هو بقاء الموضوع واندفاع الشرط، فالجملة مكونة من أطراف ثلاثة: موضوع وشرط وجزاء. فإن يصور الانفكاك بين الموضوع والشرط بحيث يبقى الجزاء للموضوع مع انتفاء الشرط، فحينئذ يأتي مفهوم الشرط. وأما إذا لم يتطور الانتقاد بحيث متى انتهى الشرط انتهى الموضوع، فانتفاء الجزاء حينئذ من باب التالبة انتهاء الموضوع وليس من باب مفهوم أي اصطلاحي. صار معلوم شيخنا؟ المورد الثاني، هذا المورد الأول: ما إذا كان الشرط محققا للموضوع لكنه ليس العلة المنحصرة لتحقيق الموضوع، كما لو قال إن كتب الفقير كتابا فاقرأه، فإن كتابة الفقير وإن كانت محققة لعنوان كتاب لكنها ليست العلة المنحصرة لذلك، إذ قد يتعلق يتحقق الكتاب بكتابة غير فقيه. فهنا هل يثبت المفهوم أم لا؟ فقد أفراد السيد الشهيد قدس سره بأن لا مفهوم للجملة هنا، مثلها مثل المورد الأول بلحاظ أن الشرط محقق للموضوع، فانتفاء الشرط يعني إلغاء الموضوع، وبالتالي فانتفاء الجدال من باب ثالثة انتفاء الموضوع المفهوم. ولكن ينبغي التفصيل وفاقا لسيدنا قدس سره، وهو أنه إن كان ظاهر الجملة أن الموضوع محفوظ حتى مع انتفاء الشرط فلا مفهوم، وإلا فلا. مثلا تارة يقول المولى إن كتب الفقيه كتابا فاقرأه فإن ظاهره أن الموضوع كتاب الفقيه لا طبيعي كتاب، ولذلك ينتهي الجزاء وهو اقرأ كتاب الفقيه بانتفاء الشرط من باب انتفاء الموضوع اصلا، بخلاف ما لو قال ان كتب الفقيه الكتاب فاقرأه فان ظاهره أن ما هو الموضوع طبيعي كتاب لا كتاب فقيه، فللموضوع انحفاظ مع رغم النظر عن الشرط، فلذلك يأتي البحث فيما لو كتب غير الفقيه الكتاب. فهذه الجمله وهي ان كتب الفقيه الكتاب فقراه نظير قولك هل كتابه ان كتبه الفقيه فقراه، حيث انها من الجمل التي لها مفهوم الشعر.
يعني لو كتبه غيره كتبه
الكتاب. الآن لو قال المولى الكتاب إن كتبه الفقيه فقرأه، ظهر عرفا أن الموضوع طبيعي الكتاب لا ما كتبه الفقيه، وإنما كتابة الفقيه شرط.
يعني
حصره من عند المفهوم بالفعل تصير شنو؟ مفهوم الشرط. ما يصير من باب الثالثة من انتفاء الموضوع. ولذلك أنكرنا مفهوم مفهوم الشعار في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإنه لو قال عز من قائل أن رأوا إن جاء به فاسق فتبينوا، أو قال إن جاء فاسق بالنبأ فتبينوا، لكان ظاهرا لأن محور الجملة وموضوع أقوى طبيعي النبأ، وأن مجيء الفاسق به مجرد شرط، فينتفي وجوب التبين بانتفائه فيكون من باب المضمون. وأما ولكن المفروض أن ما قاله عز من قائل هو إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا، يعني ما تبينوه، فإن ظاهرها أن موضوع التبين ليس طبيعيا نبأً نبأ الفاسق، فانتفاء وجوب التبين بانتفاء مجيء الفاسق به من السالب بانتفاء الموضوع لا من المولد الثاني. استظهرت من الآية أن موضوع التبين طبيعي المبنى، يثبت الآية مفهوم الشرط. المولد الثالث، ما إذا كان الشرط محققا للموضوع ولكن أضيف إليه وصف لا دخل له في الموضوع عقلا، إذا قال المولى إن ركب الأمير وكان معمنا فخذ بركابه، فإن الشرط وهو إن ركب محقق للموضوع، إذ الأخذ بالركاب فرع ركوب الأمير، ولكن الوصف وهو قوله معمما منا لا دخل له في تحقيق الموضوع، فجاءت يا سيدنا نبحث في هذه الجملة عن ثبوت مفهوم الوصف، لأن نقول لا مفهوم للشرط، لأن الشرط محقق للموضوع، إنما هل الوصف هو قوله محمد مقبول أم لا، وتارة نبحث عن مفهوم الشرط فنقول هل يثبت لهذه الجملة إباحة الوصف مفهوم الشرط، وهذا ما ادعاه السيد الشهيد قدس سره، حيث قال بأن هذه الجملة يثبت لها مفهوم الشرط. إذ الشرط ليس طبيعي ركوب الأمير، فالشرط حصة خاصة لركوب الأمير، وهي ركوبه محمدا. فإذا كان الشرط هو هذه الحصة وحرمته معلما، إذا فالجملة لها ثلاثة أطراف: موضوع وهو الأمير، وشرط فهو ركوبه معلما، وجزاء وهو الأخذ بركابه. فلذلك يتصور للجزاء وهو الأخذ بالركاب أقارب حتى مع انتهاء الحصة الخاصة من الركوب، ولا ينتهي بانتهاء الشرط، فيثبت الجملة مفهوما. ولكن الصحيح وفاقا لسيدنا قدس سره انه اذا كان الوصف معطوفا على الشرط، كما لو قال اذ ركب الامير وحان معمنا فقط بركابه، فهنا يثبت مفهوم الشرط، لأن العطف بحكم تكرار الجملة، وكأنه ذكر شرطا آخر، فيثبت بالحاضر وعن ما يجي الإحسان في غيرها على السؤال. وعن إذا كان الحيد مدرجة وراص وليس معكوفا، كما نقول إن ركب الأمير معننا فخذ بركابه، فلا يثبت مفهوم الشرط. والثمر العملية تلك كبيرة، فإن قوله في الرواية إن أصابت يدك بدن الميت قبل أن يغسلك أو يغسل فقد وجب عليك الغسل، يبحث فيها أن هل هذه الجملة مفهومة؟ بمعنى لو أصابت يده بدنا ميتا بعد غسله فلا يجب الغسل، كما في بدن ميت شيء أن الجملة لا مفهومة وإذا رتب عليها هذا الحكم، أو نقول لا ليس لها مفهومة. والسر في ذلك أن الواصف بالنظر العرفي قيد في الموضوع لا قيد في الحكم، فهو ملحوظ في رتبة سابقة على ترتيب الفرق. ولذلك سيأتي يا شيخ إحسان في مفهوم الواو أن ظاهر قول أكرم رجل عليم هو أنه لا حضر رجل موصوف بعالم في رتبة سابقة ثم أمر بإكرامه، لا أنه أمر بإكرام الرجل إن كان عالما بحيث يكون العلم قيد في الحرق حتى بموضوعه. فالظاهر هنا في قوله إن ركب الأمير معمنا فخذ بركابه أنه لوهر الأمير الراكب معمنا في رتبة سابقة على الفرق. لذلك فمرجع الضمير في قوله إن ركب الأمير معمنا فقل بركابه أي بركاب الأمير المعمنا، فالوصف القيد في الموضوع. وبالتالي فانتظار الحكم عند انتزال الوصف من باب انتباه الحكم لانتباه موضوعه، لا من باب انتباه الحكم لانتباه شرطه الذي هو محل الباحث. والحمد لله رب العالمين. Thank you.